فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مرحبا بحضراتكم في لقاء جديد من برنامج أهل الذكر أبدأ مسألة فقهية خلافية قبل أن أنظر إلى الأسئلة الواردة من حضراتكم مسألة اليوم عن مسح الرأس في الوضوء عن مسح الرأس في الوضوء قال الله تعالى وامسحوا برؤوسكم الإجماع النص بالطبع في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام مسح الرأس كما سنرى وانعقد الإجماع على وجوب مسح الرأس لكن الخلاف في القدر المجزئ من في مسح الرأس إذن انعقد الإجماع على وجوب مسح الرأس لكن الخلاف في القدر المجزئ وكذلك أجمعوا على أنه إذا عمم رأسه بالماء بأي صفة فقد أدم عليه كذلك هذه المسألة فيها إجماع إذا عمم رأسه بالماء بأي صفة فقد أدى ما عليه اختلف العلماء في القدر المجزئ كما سنرى فمنهم من قال يجب أن يمسح الرأس بكامله للرجل والمرأة ومنهم من قال بل يمسح بعض الرأس فقط للرجل والمرأة ومنهم من قال يجب أن يمسح رأس الرجل بكامله دون المرأة دون المرأة يعني المرأة تمسح بعض رأسها سنرى من قال بوجوب مسح الرأس كاملا للرجل والمرأة الإمام مالك والمذهب عند الحنابلة وإن كانت الروايات عن الإمام أحمد مختلفة كما سنرى واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم من أهل العلم قالوا في قوله سبحانه وتعالى وامسحوا برؤوسكم قالوا إن الباء للإلصاق بمعنى أنه يجب أن تلصق أن يلتصق شيء من الماء بالرأس يجب أن يلتصق شيء من الماء بالرأس فقالوا الباء للإلصاق فيكون التقدير في قوله سبحانه وتعالى وامسحوا برؤوسكم أي يكون التقدير وامسحوا رؤوسكم كما في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه فأيضا هنا قالوا إن الباء هنا الإلصاق ويجب أن يمسح في التيمم جميع الوجه الحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر نحاس إناء من نحاس فتوضأ ومسح برأسه فأقبل به وأدبر أو كده وكده وفي لفظ ومسح رأسه كله، هذا حديث متفق عليه. إذن هنا عبد الله بن زيد يصف كيف مسح النبي عليه الصلاة والسلام رأسه، فقال إنه أقبل به وأدبر صلى الله عليه وسلم، أي أخذ من الأمام إلى الخلف ثم أخذ من الخلف إلى الأمام لجميع الرأس. وفي حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح على خفيه ومقدم رأسه وعلى عمامته. قالوا لو جاء يعني على مقدمة الرأس كده الشعر، قالوا لو أجزأ المسح على بعض الرأس لما مسح النبي عليه الصلاة والسلام على العمامة، والحديث عند مسلم وغيره. هذا هو الرأي الأول. الرأي الثاني مسح بعض الرأس، وما عليه أبو حنيفة والشافعي، قالوا لأنه يتحقق به صفة المسح، صفة المسح تتحقق بمسح بعض الرأس، لكن اختلفوا فيما بينهم في القدر المجزئ في المسح على الرأس، هل هو نصف الرأس أو هل هو ربعها أو غير ذلك. قالوا إن الباء للتبعيض في قول سبحانه وتعالى وامسحوا برؤوسكم، قالوا إن الباء للتبعيض وليست للإلساق، يعني المذهب الأول قالوا إن الباء للإلساق، لكن هنا قالوا إن الباء للتبعيض، أي امسحوا على بعض الرأس، على بعض الرأس. وقالوا أيضا استدلوا بنفس حديث المغيرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على مقدمة رأسه على الناصية، على الناصية. مسألة الباء للتبعيض وليست للإنساق، أنكر سيبويه أن الباء تأتي للتبعيض في 15 موضعا من كتابه، قال إن الباء لا تأتي للتبعيض. والحقيقة رد عليه في ذلك، رد عليه في ذلك، وكذلك أنكر ابن جني أن الباء تأتي للتبعيض، فأجيب أن الباء تأتي للتبعيض، يعني لما أنكر ابن جني وسيبويه أن الباء تأتي للتبعيض، فأجاب عليهم فريق بعض أهل العلم أنها تأتي للتبعيض، وقالوا في قولهم مسحت بالأرض، أنت هنا لم تمسح بكل الأرض وإنما ببعض الأرض بقرينة عدم القدرة على مسح جميع الأرض، أخذت بزمام الناقة أو مسحت بالمنديل. فالباء للتبعيض أي أنها لا تقتضي العموم، فيكفي أن تقع على ما يتحقق به المسح، فقالوا تأتي للتبعيد، وهذا رأي الكوفيين. ونص على مجيئها للتبعيد ابن قتيبة في أدب الكاتب وأبو علي الفارسي، ونقله عنه الأصمعي وابن مالك في شرح التسهيل، في شرح التسهيل. فقالوا كونها تأتي للإلصاق لا ينافي أن تأتي للتبعيد، ومن أثبت حجة على من نفى، على من نفى. إذن إنكار أن الباء تأتي للتبعيض هو مردود عليه. الرأي الثالث فرق بين الرجل والمرء، فقال يجب أن يمسح الرجل الرأس بكامله دون المرأة، المرأة لا تمسح الرأس بكامله. وهذا رواية عن أحمد قال أرجو أن تكون المرأة في مسح الرأس أسهل، كانت عائشة رضي الله عنها تمسح على مقدم رأسها رضي الله عنها. يقول ابن قدامة معلقا على رأي الإمام أحمد، وأحمد من أهل الحديث ولا يستدل بحادثة عين إلا إذا ثبتت عنده. والمرأة يجوز لها أن تمسح على الخمار ولو مسحت مقدمة الرأس مع الخمار فهو أولى خروجا من الخلاف، لأن من أهل العلم من قال لا يجوز المسح الخمار بمفرده، وهذه المسألة قد يعني أتعرض لها في المسائل الخلافية في أول الحلقات. في أول الحلقات مسح الرأس يكون مرة واحدة وليس ثلاث مرات، وهزم عليه الجمهور خلافا للإمام الشافعي الذي قال ثلاث مرات، لكن الراجح أنها مرة واحدة. والإقبال والإدبار كما وصفت هكذا ثم هكذا، هذا مستحب، والواجب هو مسح لمن قال بالرأي الأول يعني، ومسح جميع الرأس مرة واحدة. والمرأة لا تنقض الضفائر في الوضوء، والإمام الحنفي قال ربع الرأس ومقدار الناصية، مقدار الناصية. لما مسألة كما رأينا فيها خلاف بين أهل العلم، بين أهل العلم، بين وجوب مسح الرأس بكامله للرجل والمرأة، وبين مسح بعض الرأس، وبين التفرقة بين المرأة وبين الرجل. الرجل يجب أن يمسح الشعر رأس بكامله دون المرأة. فالحقيقة المسألة فيها سعة كما رأينا، كما رأينا يعني لو أننا أخذنا بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في وصف وضوئه أنه كان يقبل ويدبر صلى الله عليه وسلم، حتى لو قلنا إن هذا على الاستحباب الإقبال والإدبار، يعني ما لو هو أخذ مرة واحدة هكذا دون أن يرجع أو هكذا دون أن يرجع، فقد استوعب الرأس بكامله، فيكون هذا على استحباب ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أرى أن مسألة يعني المسح الرأس في الوضوء فيها سعة، فيها سعة. الأفضل بالطبع وخروجا من الخلاف أن يعمم الرجل رأس مسح رأسه بالكامل بالكامل، ومن أخذ بالاكتفاء على بعض الرأس فهذا أيضا وكلام لأهل العلم، وهناك خلاف كبير في هذه المسألة. أنا أقول خروجا من الخلاف نمسح الرأس بكامله، والمرأة يعني على قدر ما تستطيع، على قدر ما تستطيع، لأن الأصل في الرأس أن يعني وجوبها وجوب مسح في الوضوء هو قائم على التخفيف، يعني الله سبحانه وتعالى أمر بغسل اليدين إلى المرفقين، وأمر بغسل الوجه وبغسل القدمين، لكن في الرأس فإنه خفف من الغسل للعضو بكامله إلى المسح، إلى المسح، فهو مسح الرأس قائم على التخفيف. فالمسألة فيها سعة، لكن أقول تطبيقا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان ثبت في السنة النبي عليه الصلاة والسلام مسح على مقدم رأسي، لكن الغالب يعني لمن وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام خروجا من الخلاف بل نمسح الرأس بكامله، خروجا من خلاف أهل العلم. ومن اكتفى على مسح يعني بعض الرأس فأيضا المسألة فيها سعة، والله أعلم. وأنتقل للأسئلة الواردة من حضراتكم. يقول أن والده وعده وعدا أن يعطيه هبة قبل موته، ليس في مرض الموت، وعده قال سأعطيك كذا، ثم توفي ولم يعطيه شيئا، ولم يعطيه شيئا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا مجرد وعد، مجرد وعد. والهبة من شروط صحة الهبة أن يتملكها الموهوب له، أن يتملكها الموهوب له، وهذا لم يحدث، وهذا لم يحدث. والورثة فيما بينهم لو أنهم جلسوا وكانوا قد شهدوا أن الوالد قد أراد أن يعطي هذا الولد شيئا يميزه به لسبب ما، يعني رأى أن هناك سببا ليميز هذا الولد أو هذه البنت. لو أن الورثة جلسوا فيما بينهم ورأوا أن السبب كان مقنعا، مثلا تعلمهم والصغير لم يتعلم أو لأي سبب وأجازوا ذلك، فيكون هذا من جهة التبرع منهم، من جهة التبرع على من كان وعده أبوه. لكن هو ليس الوعد بالهبة هو مجرد وعد، لكن الهبة لا تتحقق إلا بأن يتملك الموهوب له. هذا والله أعلم. يسأل أو تسأل عن قوله سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فتقول هناك من عبد من غير الله، هناك من عبد الملائكة، هناك من عبد عيسى عليه السلام، وهناك من عبد العزير عليه السلام، فكيف نوجه أو كيف يكون التوجيه والله سبحانه وتعالى يقول إنكم وما تعبدون من دون الله، وما تعبدون من دون الله. هذه الآية جادل فيها ابن الزبعري، جادل فيها، ولما يعني سمعها قال يعني كيف يقول ذلك محمد صلى الله عليه وسلم، وإن ذلك من التناقض. لما من التناقض؟ قال لأنه يثني كثيرا على عيسى بن مريم عليه السلام، وهنا في الآية يقول إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، وهناك من عبد المسيح عليه السلام. فجاء قوله سبحانه وتعالى ردا على هؤلاء على هذا، فنزل قوله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. فعيسى عليه السلام والملائكة عليهم السلام والعزير عليه السلام لم يرضوا بالعبادة من غير الله سبحانه وتعالى. هذا قصة ابن الزبعري يذكرها أهل التفسير. هذا لمن؟ يبقى هذا الوجه، إن ذلك لمن يرضى أن يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. من رضي أن يعبد من دون الله سبحانه وتعالى فهو الداخل في الآية، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. أما من لم يرضى بأن يعبد من دون الله سبحانه وتعالى فهذا نزل فيه قوله سبحانه وتعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. هذا وجه. الوجه الآخر أن ما هنا لغير العاقل، إنكم وما تعبدون من دون الله، وليس في الآية إنكم ومن تعبدون من دون الله، فما هنا دخلت لغير العاقل فتدخل على يعني يكون المعنى الأصنام والحجارة وغيرها. قد يشكل على هذا أنه أحيانا تأتي ما للعاقل، لكن قيل إنها تأتي للعاقل إذا أريد بها الصفة، كقوله سبحانه وتعالى ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني لا تعبدون إلهي، الذي صفاته كذا وكذا أيضا في قوله سبحانه وتعالى والسماء وما بناه، يعني الذي بناه هو الله سبحانه وتعالى، وأنا أيضا الله سبحانه وتعالى الذي بنى صفاته كذا وكذا. أيضا في قوله سبحانه وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، أيضا هنا ما وردت رغم أن الكلام عن النساء، أيضا قالوا لأن المقصود صفة المرأة الطيبة، الصفات الطيبة في المرأة الصفة في الطيب، ما طاب أي ما طاب صفات المرأة الطيبة، هكذا قالوا. فإذا على الوجهين أنها يعني نزلت في من عبد من دون الله ورضي بالعبادة، ورضي بالعبادة. والرأي الثاني أنما تأتي لغير العاقل، لكن نحن رأينا أنها تأتي أحيانا للعاقل، لكن العلماء وجهوا قالوا أن المقصود أن يكون الصفة، يكون الصفة هذا، والله أعلم. نخرج لفاصل على أن نعود إليكم بعد الفاصل بإذن الله رب العالمين.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. عدنا إليكم بعد الفاصل بفضل الله سبحانه وتعالى، واستأنف الإجابة عن أسئلة حضراتكم. السؤال التالي يسأل عن أنه كان يخطب فتاة ثم فسخت الخطبة، فسخت الخطوبة أو الخطبة، فهم يرفضون أن يردوا إليه الشبكة وهدايا، فهل هذا يعني هل لهم حق في ذلك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الشبكة إن كانت من المهر اتفاقا أو جرت الأعراف كما في بعض البلاد أن الشبكة تكون من المهر، وحدث أن فسخت الخطوبة، ففي هذه الحالة ترد لأنها جزء من المهر، إنها جزء من المهر. ولو كان الاتفاق على أن الشبكة جزء من المهر ترد، أو كان العرف القائم في هذه البلاد أن الشبكة تكون جزءا من المهر ففي هذه الحالة ترد. أما إن لم يكن هناك اتفاق ولم تكن الأعراف هكذا، وكانت هدية للمخطوبة وحدث الفسخ، فهل ترد أم لا ترد؟ اختلف أهل العلم، فمنهم من قال ترد، بل قالوا وترد سائر الهدايا. الإمام أبو حنيفة قال يرد يعني ما بقي من الهدايا، أما ما هلك مطعومات مشروبات ملابس فهذه لا ترد. الإمام الشافعي قال يرد جميع ما أهدى، يرد جميع ما أهداه الخاطب إلى المخطوب، يرد جميع ما أهداه الخاطب إلى المخطوب. هذا قول آخر للحنابلة. المالكية والحنابلة على ينظرون إلى من الذي تراجع عن الخطوب، قالوا إن كان الفسخ من ناحية الخاطب فهنا لا يرد له شيء، إن كان من ناحية المخطوبة فترد إليه شبكته. فهذا الكلام لإن لم يكن هناك اتفاق على أن الشبكة جزء من المهر، أو كانت الأعراف على أن الشبكة جزء من المهر، إن كان هناك اتفاق على أن الشبكة جزء من المهر ترد الشبكة. إن كانت الأعراف أن الشبكة جزء من الماء ترد الشبكة، إنما الكلام على أنه لم يكن هناك اتفاق ولم يكن هناك عرف في ذلك، فهل ترد أم لا ترد؟ يعني أنا أميل للفتوى التي نظروا فيها إلى من الذي فسخ ومن الذي تراجع، فإن كان الذي تراجع هو الخاطب فيعني لا يعطوه شيئا، وإن كان من تراجع هي المخطوبة تعطيه كل شيء مع الاحتراز من الكلام الذي سبق أن بدأت به أن هل هي جزء من المرأة ليس جزء من المرأة. قد نستخدم قرينة، بعض الناس يقول لا نعلم أنها جزء من المرأة ليست جزء من المرأة، نستخدم قرينة، هذه القرينة هي بكم هذه الشبكة، بكم هذه الشبكة. فمثلا أحدهم اشترى شبكة بمبلغ 100,000، 70,000، 80,000، ثم حدث التراجع سواء من ناحيتي أو من ناحيتها، هذا مبلغ كبير، هذا مبلغ كبير، وقدم هذه الشبكة على اعتبار أنه سيتزوج وشاب ويبدأ حياته، فيعني يرد هذا، يرد هذا إن كان المبلغ كبيرا. نعم الكلام إذا كان المبلغ يسيرا فالمسألة تكون فيها سعة والله أعلم. يسأل أنه يشك في عدد الطلقات التي طلقها لزوجته، لا يدري هل طلقها مرة، هل طلقها مرتين، لا يدري. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هو يشك في عدد التطليقات، هل طلق مرة أو طلق مرتين، ولا يترجح لديه شيء، فهذا يبني على اليقين، اليقين هو الأقل. إن لم يكن ثمت شهود، يعني لو أنه يشك وزوجته ذكرته وقالت لا أنت طلقتني مرة ساعة كذا في يوم كذا لما حدث كذا، أو يكون هناك شهود من أهل الزوج أو أهل الزوجة، وطلقتني المرة الثانية ساعة كذا يوم كذا حدث كذا، إن كان هناك شهود وذكروه وتذكر خلاص يبقى هنا الشك رفع. لكن الكلام في لا أحد يتذكر وهو الذي يسأل، فهنا يبني على الأقل وهو اليقين، لأنه هو المتيقن. ففي السؤال يقول شك طلقة أو طلقتين، يبني على الأقل وهو اليقين، إذن يبني على طلقة واحدة كما قلت، إن لم يكن هناك من يشهد ويذكره بأنه طلق كم مرة والله يسأل فاتته صلاة الجمعة فهل يصليها ركعتين أم أربع ركعات؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أولا نحذر من ترك صلاة الجمعة، من ترك صلاة الجمعة، فلأن من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه، طبع الله على قلبه. وفي الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين والعياذ بالله. فنحذر من ترك صلاة الجمعة، من ترك صلاة الجمعة من غير عذر، من غير عذر شرعي، من غير عذر شرعي. فمن ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه والعياذ بالله. لكن هذا هب أنه فاتته صلاة الجمعة لعذر شرعي أو لأمر ما، فهنا لا يصليها جمعة وإنما يصليها ظهرا، وينوي أن يصليها ظهرا ويصلي أربع ركعات، ويصلي أربع ركعات لأنه فاتته الجمعة فيصليها ظهرا أربع ركعات والله أعلم. تقول هل من غسل ميتا يجب عليه أن يغتسل، وهل من حمله يجب عليه أن يتوضأ؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. هناك من أوقفه يعني لم يرفع للنبي عليه الصلاة والسلام، وهناك من صححه مرفوعا، يعني من صححه مرفوعا كشيخ الإسلام ابن تيمية والألباني والشوكاني وحسنه الترمذي وابن القطان وابن حزم. وقال الحافظ ابن حجر هو لكثرة طرقه أسوأ أحوال أن يكون حسنا. إذن الحديث فيه خلاف بين أهل العلم، فيه خلاف بين أهل العلم، هناك من صححه وهناك من أوقفه، وكما رأينا هناك يعني جماعة من أهل العلم صححوا أو حسنوا. رأينا قول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله أن أقل أحوالي أن يكون حسنا، أن يكون حسنا. نعم. لكن العلماء حتى الذين قالوا بصحة الحديث، أن هناك جماعة من أهل العلم قالوا ليس بصحيح، قالوا إن الأمر هنا على الاستحباب وليس على الوجوب، يعني يستحب لمن غسل ميتا أن يغتسل، ويستحب لمن حمل ميتا أن يتوضأ. وهناك قول لابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. فإذن الجمهور يعني من قال بصحة الحديث أو من قال أن الحديث ليس بصحيح، فجمهور أهل العلم على أن الاغتسال بعد تغسيل الميت على الاستحباب وليس على الوجوب، وكذلك الوضوء، فإن الجمهور أيضا على أن الوضوء لمن حمل الميت على الاستحباب وليس على الوجوب. يعني في عون المعبود يقول لا أعلم أحدا من الفقهاء يوجب الاغتسال على من غسل الميت ولا الوضوء على من حمله، ويشبه أن يكون الأمر في ذلك على الاستحباب، يعني كما ذكرت في أول الكلام من ناحية الحديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. هناك خلاف بين أهل العلم بين من أوقفه وبين من رفعه وبين وقال هو صحيح وحسن، ومنهم من ضعفه. لكن العمل حتى من قال إن الحديث صحيح قال إن الأمر على الاستحباب بقرينة قول ابن عمر رضي الله عنهما كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. هذا والله أعلم. يسأل عن صحة حديث من صلى الفجر في جماعة ثم جلس ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. نعم، هذا الحديث اختلف أهل العلم في الحكم عليه، منهم من حسنه، وأكثر أهل العلم على تضعيفه، ممن حسنه الترمذي والألباني أيضا والشيخ ابن باز عليه رحمة الله، قال له طرق لا بأس بها فيعتبر من باب الحسن لغيره، لكن أكثر أهل العلم على تضعيفه مع ثبوت الجلوس للضحى عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقد ثبت ذلك عن أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس للضحى صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جلس في مصلى حتى تطلع الشمس حسناء، يعني حتى وقت الضحى. هذا ثابت، يبقى جلوس النبي عليه الصلاة والسلام لوقت الضحى ثابت، إنما الكلام في الأجر، فأنت رأيت أن أكثر أهل العلم ضعف الحديث، ورأيت من حسنه كالإمام الترمذي وشيخ ابن باز وشيخ الألباني عليهم رحمة الله جميعا. يقول ماذا نقول بعد الأذان، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. نحن نردد خلف المؤذن ما يقول، نردد خلفه ما يقول، ثم نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم نسأل الوسيلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث: من قال حين يسمع النداء، يعني بعد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، تردد خلف المؤذن، تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. أي من قال هذا حلت له شفاعتي يوم القيامة. هذا عند البخاري وغيره. اللهم رب هذه الدعوة، دعوة التامة، وهي دعوة التوحيد، دعوة التوحيد لا يخالطها شرك، إذ أن ألفاظ الآذان هي تشتمل على دعوة التوحيد، تشتمل على دعوة التوحيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أي الصلاة التي يؤذن لها، الصلاة التي يؤذن لها الآن، آتي محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة. وسيلة النبي عليه الصلاة والسلام قال إنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. والفضيلة أي المرتبة الزائدة على سائر الخلق صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا. المقام المحمود هو الشفاعة العظمى التي يحمده جميع الخلق عليها، كما قال الله سبحانه وتعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وعده الله به في القرآن الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. إذن عندما نسمع المؤذن نردد خلف المؤذن ما يقول، إلا في حي على الصلاة حي على الفلاح، لا حول ولا قوة إلا بالله، نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. هناك من قال نقول حي على الصلاة، لا حول ولا قوة إلا بالله، وبعد ذلك نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. وأفضل صيغ الصلاة هي الصلاة الإبراهيمية التي نقولها في الصلاة في الجلوس في الصلاة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إلى آخر الصلاة. نصلي بهذه الصيغة، هذه أفضل الصيغ. ثم بعد ذلك نقول الدعاء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. فمن فعل ذلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حلت له شفاعتي يوم القيامة. اللهم شفع فينا نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول: هل تشرع صلاة النافلة، يعني قبل، هل يجوز أن يصلي النافلة أو الراتبة قبل الدعاء السابق؟ يجوز من ناحية الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، من ناحية الجواز يجوز، لكن الأفضل هو ما ذكرته، يعني من يضيع هذا الثواب العظيم الذي يردد خلف المؤذن له أجره المؤذن، ومن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام يسأل له الوسيلة حلت له شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، هذه لا تأخذ دقائق معدودة. وبعد ذلك يصلي ركعتين. وفي الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. الحديث في البخاري وغيره: بين كل أذانين صلاة، استند إليه أهل العلم في أنه ما بين كل أذان وإقامة توجد صلاة نافلة. نعم هناك راتبة وهناك ما ليست راتبة، كما بين أذان العصر وإقامة العصر، هذه ليست راتبة، لكن للحديث بين كل أذانين صلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام يكررها 3 مرات: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. ثم قال في الثالثة، بعد أن قال الثالثة قال: لمن شاء. بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، لمن شاء. فالمسألة وقد نقل إجماع بطال والحافظ ابن حجر على سنية صلاة ركعتين بين الأذانين أي بين الأذان والإقامة إلا المغرب فإنهم اختلفوا في ذلك والله أعلم. تقول بين كل أذانين صلاة. طب يعني أذانين أذان وإقامة، نعم هذا يسمى بالتغليب كما نقول القمرين ونقصد الشمس والقمر، أو العمرين ونقصد أبا بكر وعمر، فهذا يسمى بالتغليب والله أعلم. تسأل هل يجوز أن تصلي بعد قول المؤذن الله أكبر في أول الأذان؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. من ناحية الجواز يجوز، لأن المؤذن لا يؤذن إلا عند دخول الوقت، عند دخول الوقت، فطالما قال الله أكبر فإنه يجوز أن نصلي الوقت، لكن الأفضل، لكن الأفضل كما ذكرت أردد خلف المؤذن أصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، أقول الدعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال هذا الدعاء وسأل الوسيلة للنبي عليه الصلاة والسلام حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه لا تأخذ دقائق معدودات، دقائق معدودات مع جواز كما قلت. هب أن أحدهم كان يعني وراء، كان متعجلا وراء موعد قطار موعد طائرة، وبمجرد ما قال المؤذن الله أكبر فصلى، يجوز والله أعلم. هل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي تكلمت عنه منذ قليل يعني من ناحية السند، أن من صلى الصبح في جماعة ثم جلس في مصلى يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين فهو كأجر حجة وعمرة تامة، فيقول هل ذلك يجزئ عن الحج والعمرة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول عليه الصلاة والسلام. أنا ذكرت أن أكثر أهل العلم على عدم تصحيح هذا الحديث مع ثبوت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس في المسجد بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس حسناء، فهذا ثبت عند مسلم وغيره، لكن أكثر أهل العلم على أن هذا الحديث هو حديث من يجلس في مصلى حتى بعد أن صلى الفجر حتى تطلع الشمس له أجر حج عمرة تم. ذكرت أن هناك من حسنه من أهل العلم، لكن الأكثر على تضعيفه. لو قلنا بالتحسين فلا يكون معنى ذلك أن من جلس لا يؤدي الحج والعمرة، إنما الحج ركن من أركان الإسلام الخمسة، والعمرة اختلفوا فيها بين الوجوب والاستحباب، والجمهور على الاستحباب. فهذا يقال المشابهة في الجزاء وليست في الإجزاء، المشابهة في الجزاء وليست في الإجزاء. نعم له ثواب عظيم، لكن لا يجزئ ذلك لا عن الحج ولا عن العمرة، كمن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت كعتق 10 رقاب، فهل لو عليه كفارة يمين وهذا هو عتق 10 رقاب هل يجزئه ذلك عن عتق رقبة؟ لا يجزئه ذلك. إذن كما نقول المشابهة في الجزاء وليست في الإجزاء والله أعلم. أكون بهذا وصلت إلى نهاية حلقة اليوم، أكتفي بذلك وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.